السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة التي نتحدث فيها عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. أيها الفضلاء، بقدوم رمضان تتلألأ البشائر العظيمة بعظيم مغفرة الله تعالى لذنوب عباده. فهذا الشهر المبارك بشر النبي صلى الله عليه وسلم من صامه وقامه بمغفرة الله تعالى لذنوبه. ولا شك أن المؤمن يحمل هم ذنوبه، فهو خائف من عاقبتها ويرجو من الله غفرانها. وصيام رمضان وقيامه مغفرة للذنوب وتكفير للسيئات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث متفق عليه. وهنا وقفة أحبتي، ما حقيقة هذا الصيام الذي به تغفر الذنوب؟ وحقيقة الصيام كما قال العلماء ومنهم ابن القيم: حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله تعالى ومرضاته. والصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه سبحانه وتعالى. فالعباد قد يطلعون من العبد على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهذا أمر لا يطلع عليه بشر، وتلك حقيقة الصيام. ما الحكمة من الصيام أيها الأحبة؟ قال العلماء ومنهم الإمام ابن القيم: تعديل قوة النفس الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها وما فيه نعيمها، ولتقبل ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. وفي الصيام الجوع والظمأ الذي يكسر حدة النفس وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين والفقراء، ويضيق الصيام مجاري الشيطان من العبد، وذلك بتضييق مجاري الطعام والشراب، وهو يحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحها، ويلجم النفس بلجام الصبر، فهو لجام المتقين وجنة الصالحين ورياض الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. وأمر صلى الله عليه وسلم بالصيام لمن اشتدت عليه شهوة النكاح وهو لا قدرة له على الزواج، فإن الصيام وجاء لهذه الشهوة. ومن حكم الصيام وأسراره السامية عبادة الله سبحانه وتعالى والخضوع له، ليكون الصائم مقبلا على الله تعالى، خاضعا خاشعا بين يديه حينما يجاهد سلطان الشهوة. وليتذكر المسلم أنه ضعيف فقير بين يدي الله حينما يرى ضعفه وعجزه، فينكر من نفسه كل خاطر كبر وعظمة، فيستكين لربه جل وعلا ويلين لعباد الله. ومن حكم الصوم حكمة اجتماعية من اجتماع الصائمين على عبادة واحدة في وقت واحد وصبرهم جميعا، قويهم وضعيفهم، شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، على معاناتها وتحملها مما يسبب ربط قلوبهم وتآلف أرواحهم وجمع كلمتهم. وليس شيء أقوى من هذه الإرادة المتينة القوية، كما أن الصيام سبب عطف الناس بعضهم على بعض ورحمة بعضهم ببعض. حينما يحس الغني ألم الجوع والظمأ فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام دهره كله، فيجود عليه من ماله بشيء يزيل الضغائن والأحقاد ويحل محلها المحبة والوئام. وبهذا تحيا المجتمعات متآلفة متراحمة. ومن الحكم حكم أخلاقية تربوية، فهو يعلم الصبر والتحمل ويقوي العزيمة والإرادة ويمرن النفس على ملاقاة الشدائد وتذليلها والصعاب وتهوينها. وهناك حكم صحية، فإن المعدة بيت الداء كما يقول أصحاب المعرفة بشأن صحة الإنسان، ويقولون والحمية رأس الدواء، ولا بد للمعدة أن تأخذ فترة استراحة واستجمام بعد تعب توالي الطعام عليها. وحينما نتحدث أيها الأحبة عن الصيام وهديه صلى الله عليه وسلم فيه وهديه صلى الله عليه وسلم في رمضان، نقف مع مسألة: متى كان فرض صيام رمضان وكيف كان فرضه؟ افترض الله تعالى صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. وهنا لسائل أن يسأل: لماذا تأخر فرضه قليلا عن الصلاة؟ قال العلماء: إنه لما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. كيفية افتراض الصيام: فرض أولا على وجه التخير بينه وبين أن يطعم المسلم عن كل يوم مسكين، ثم نقل من ذلك التخير إلى تحتم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصوم، المرأة الكبيرة، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين، ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. هنا كلام جميل للإمام ابن القيم عن رتب الصوم، قال: كان للصوم رتب 3، إحداها إجابه بوصف التخير، والثاني تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة 3، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. ولنقف أيها الأحبة مع ذكر ثمرات الصوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بثمرات الصوم وآثاره المباركة، فللصوم آثار مباركة في الدنيا، وله آثار عظيمة مباركة في الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بفضائل هذه العبادة العظيمة. إن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الصيام لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة لهم. فالصيام من أفضل العبادات، لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد جعل سبحانه وتعالى صوم العبد له سبحانه وتعالى، ووعد بالجزاء عليه، فقال في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولأن الصوم سر بين الرب وبين عبده، فهو من أعظم الأمانات. ومن تكريم الله سبحانه وتعالى للصائمين أنه جعل لهم بابا في الجنة لا يدخل منه غيرهم. فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. حديث متفق عليه. ومن بشائره صلى الله عليه وسلم للأمة أنه بشر صلى الله عليه وسلم بعظيم الثواب. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وهذا الذي ذكرته لفظ رواية البخاري، وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث كل مسلم على تحقيق الإخلاص في الصيام، ويبشر بأثر ذلك في مضاعفة أجر الصيام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر أمته كلما لاح هلال شهر رمضان، يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. وهذا حديث متفق عليه. يا أحبتي، إن صيام رمضان عبادة تعود بالروح والبدن للانقياد لأمر الله تعالى والأوبة إليه وسلوك طريق التوبة، فينال العبد خيرات عظيمة بسبب تقواه وبسبب توبته. فإذا جهد المسلم نفسه وسارع بالخيرات فقام رمضان وصامه احتسابا لله، وقام ليلة القدر وجاد بالصدقات وأحسن الخلق واعتمر وأكثر الدعاء وقام في العشر الأواخر وختم كتاب الله تبارك وتعالى وختم شهره بزكاة الفطر، كان من المحسنين. ومن هديه صلى الله عليه وسلم يا أحبتي حثه الأمة على العناية بالسحور، فقد جاءت الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب السحور وبيان فضله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني به. فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال العلماء: من بركة السحور أن السحور عون للصائم طوال نهاره على حسن الصيام، فالسحور يدفع الجوع والعطش. ومن ما قاله العلماء في ذكر الآثار النافعة للسحور أن من بركة السحور أن المتسحر يوافق ساعات الإجابة، هذه الساعات التي في الثلث الأخير من الليل، فتكون يقظة المؤمن في ذلك الوقت فضل من الله ونعمة. ولا بد أن نقف مع سنة دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله فيما يتعلق في السحور. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور، فقد روى الشيخان واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. فزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما يخبر أنه تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يتسحر قبيل الصبح. ولذا فإنه لما تسحر صلى الله عليه وسلم قام إلى صلاة الصبح، فسأل أنس زيدا: كم كان بين الإقامة والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وفي هذا أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر والمبادرة إلى صلاة الصبح، حيث أنها تأتي عقيب السحور، وهذا مما يشجع المسلم على حضور صلاة الفجر جماعة. وفي هذا الحديث أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر، كما قال سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبهذا نعلم أن ما يجعله بعض الناس من وقتين، وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر، هذا ليس من سنته صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب الاحتراز الذي لا يدل عليه الشرع، ومما يكون من التكلف الذي ليس من دين الله. فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون بطلوع الفجر، ثم إنه لا تثريب أبدا على من تسحر بوجبة دسمة أو تسحر بما هو دون ذلك، فالله سبحانه وتعالى أحل الطيبات. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل جنب شاة مشوية، ضيف على ذلك بعض أصحابه وأكل معهم وأكل أنواعا من الأدم صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الحلوى والعسل، غير أن الأولى بالمسلم الاقتصاد في وجبة السحور ليفيد من الصيام في صحته كما أفاد منه في تحقيق التقوى. وهنا لسائل أن يسأل: ما أفضل الأطعمة في السحور؟ نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم السحور التمر. وهذا رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي في السنن، وهو حديث صحيح. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن نتحدث عن ما وجه به صلى الله عليه وسلم بخصوص النية في الصيام الواجب. فعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا رواه الخمسة، ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني رواية: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا أيضا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام، تقول العرب: بيت فلان الأمر، أي دبره بليل. والمراد هنا من لم يبيت الصيام الواجب، وذلك بنية الصيام من الليل، فلا صيام له كما دل عليه هذا الحديث. فهذا الحديث يدل على أن الصيام لا بد له من نية، كما جاء في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال في الشرح الكبير: وذلك بإجماع العلماء. قال في شرح الإقناع: والنية محلها القلب. ولكن هنا سؤال: كيف تكون النية؟ من خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، وكذلك الأكل والشرب بنية الصوم، فلا يصح الصيام بنية من النهار. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا صيام له، نفي للوجود الشرعي، فإن الصيام لا بد أن يشمل النهار كله، ومن لم ينوي إلا بعد الفجر فإن جزءا من يومه لم ينوه. ودل الحديث أن تبييت النية بأن تكون في الليل، هذا خاص بالصيام الواجب كما قلنا، وهو صوم رمضان، وكذلك في قضاء يوم أو أيام من رمضان، وكذلك يكون في النذر وفي الكفارة، لا بد من النية. أما صوم التطوع فيصح بنية من النهار كما في الحديث، فإنه لا يجب تبييت نية الصيام من الليل في التطوع، وإنما يكفي بنية من النهار في جزء منه، حتى قال بعض العلماء: ولو بعد الزوال. قال في شرح الإقناع: ويصح صوم نفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك يجوز تبييت نية الصوم واجبا أو تطوعا من أي جزء من الليل، ولو أتى بعد النية بما ينافي الصوم، ما دام أن الفجر لم يطلع. وهنا مسألة: هل يكفي لصيام شهر رمضان نية واحدة في أوله، أو لا بد لكل صوم يوم من نية خاصة مستقلة؟ مذهب المالكية أنه يجزئ صيام شهر رمضان بنية واحدة تكون في أول الشهر، وكذا في صيام متتابع مثل كفارة الجماع الذي يجامع في رمضان، وكذلك كفارة قتل وظهار ما لم يقطعه بسفر أو مرض أو يكون على حالة يجوز له الفطر، فحينها يلزم استئناف النية. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه جماعة منهم أبو الوفاء ابن عقيل، واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وهذا قد نوى جميع الشهر ورمضان بمنزلة عبادة واحدة. وذهب الجمهور، انتبه، وذهب الجمهور إلى أن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها، كل يوم رمضان عبادة مستقلة بذاتها يحتاج المسلم فيها إلى نية خاصة بها. هنا سائل يسأل: أين تظهر نتيجة هذا الخلاف؟ تظهر فيما لو نام مكلف في رمضان، أو من يصوم صيام كفارة وذلك قبل الغروب إلى ما بعد الصبح، فعلى القول الأول يصح صومه، وعلى القول الثاني لا يصح، لأنه لم يبيت نية الصوم الواجب من الليل. لكن القول الأول عندي أقرب إلى أنه هو الراجح. أحبتي الفضلاء، من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم امتثال أمره بتعجيل الإفطار، بل إنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك دليلا على أن الناس بخير وعلى خير. فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا حديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال، المراد به ملازمة المسلم لتعجيل الإفطار، فالمعنى أنه ملازم لتعجيل الإفطار، فبذلك تحصل الخيرية. قوله ما عجلوا، ما هنا حرفية مصدرية ظرفية، ومعناه مدة تعجيلهم الفطر. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا الحديث حديث حسن. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الترمذي: قوله أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي، وقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وهذا الحديث والحديث الذي قبله يدل على استحباب تعجيل الفطر، والعلماء متفقون على استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس برؤية أو بخبر ثقة، أو غلب على ظن الصائم الغروب. وهذا الحديث والذي قبله دل على أن تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجل الإفطار، وكذلك يدل على فوات الكثير من الخير عند من يؤخر الإفطار. والخير المشار إليه هو اتباع السنة، ولا شك أن اتباع السنة سبب في حصول خيرات الدنيا والآخرة. وهنا فائدة: قال ابن عبد البر وغيره: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحيحة متواترة، وأجمع العلماء على أن تعجيل الفطر وتأخير السحور سنة متبعة. قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذا يقتضي أن الإفطار عند غروب الشمس، فقد أجمع العلماء على أن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب، وأن السنة أن يفطر إذا تحقق الغروب. ونعود أيها الأحبة إلى ذكر هدي آخر من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بالإفطار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلم أن يفطر على تمر، فإذا لم يجد فليفطر على ماء. فعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. وهذا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والحديث حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على الرطب فيفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإذا لم يجد حسى حسوات من ماء. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفطر قبل أن يصلي المغرب. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء. وهذا رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. وهذا الحديث حسنه الترمذي كما قلت لكم، وصححه أبو حاتم والحاكم، ووافقه الذهبي. وفي هذا الحديث استحباب الإفطار على الرطب، فإن لم يجد المسلم الرطب فتمر، فإن لم يجد التمر فما. يقول الإمام ابن القيم في الطب النبوي: وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه، فإن التمر مقوٍ للكبد ملين للطبع، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن، وأكله على الريق يقتل الدود، فهو فاكهة وغذاء ودواء وحلوى. أحبة الفضلاء، وقال الأطباء: التمر غني بعدد من أنواع السكر، فهو يتحلل رأسا إلى الدم، فالعضلات تستفيد منه القوة. وقد أثبت الطب الحديث نفع الإفطار بالتمر، فالصائم يستنفذ السكر المكتنز في خلايا جسمه، وهبوط نسبة السكر في الدم عن حدها المعتاد هو الذي يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل، ولذلك يأتي إفطاره بالتمر ليزوده بما يحتاجه مما يقوي بدنه. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: فمثل هذا الحديث من الإعجاز العلمي الذي اكتشف في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة، مما يثلج قلب المؤمن بأنه تنزيل من حكيم خبير. وهنا نقف مع قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. الطهور هنا المراد به، والله تعالى أعلم، كما قال العلماء، أن الماء مطهر للمعدة والأمعاء. وهذا الآن يقول الأطباء هو حقيقة علمية، فالأطباء ينصحون ويوصون بشرب الماء قبل الإفطار، ويقولون أنه يغسل المعدة والأمعاء ويعدل طبيعة الإنسان. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وهذا رواه أبو داود وحسنه ابن حجر، وكذلك حسنه الشيخ الألباني. وهنا مسألة: هل فقط يقال حينما يكون الصائم شديد الظمأ، أم أنه يقول حتى لو أفطر وليس بظمآن؟ الصواب أنه يقال ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال على أي حال كان الصائم ظمآن أم غير ظمآن. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر عند قوم دعا لهم. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وهنا مسألة: هل يدعو المسلم لمن ضيفه بهذا الدعاء فقط عند إفطاره من صومه، أو أنه يدعو به له إذا دعاه لطعام في غير رمضان. والصواب إن شاء الله تعالى أن المسلم يدعو لأخيه الذي يضيفه إذا أكل عنده بعد انتهاء الطعام، بعد انتهائه من الأكل بهذا الدعاء. ونأتي إلى مسألة أخرى، أنه صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يحث صلى الله عليه وسلم على استقامة اللسان، ويحث على ذلك خاصة حينما يكون الإنسان صائما. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور، المعنى من لم يترك. وما هو الزور؟ هو كل كلام مائل عن الحق، ومنه الكذب والبهتان. ومن أعظم الزور شهادة الزور. وقوله صلى الله عليه وسلم والعمل به، أي العمل بمقتضى ما نهى الله تعالى عنه من شهادة الزور، وما نهى الله تعالى عنه من ما يترتب على كل كلمة فيها تزوير وفيها تحريف. وقوله والجهل، يعني السب والشتم والقذف والسفه بالقول وكل ما يضاد الحلم. وهذا الحديث يحذر فيه صلى الله عليه وسلم من قول الزور، خاصة حينما يكون الإنسان صائما، فعليه أن يجتنب كل ما هو منهي عنه من الغيبة والنميمة والسباب والشتم ونحو ذلك. فكل قول زور محرم في كل زمان ومكان، ولكن يعظم ويشتد إثمه إذا كان في زمان فاضل كرمضان. وأما الجهل المنهي عنه هنا فهو ضد الحلم، وذلك بالسفه بالكلام وقول الكلام الفاحش، وهذا يشتد النهي عنه للصائم. وقوله صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يراد به عظم ارتكاب قول الزور والجهل في حال الصيام، وإلا فالله تعالى غني عن العالمين وأعمالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأصحابه، ويأتيه الرجل فيسأله عن المسألة فيرفق به صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شريعته كلها رفق بالإنسان، وتجد ذلك في كل العبادات وكل المعاملات وأحكامها. ومن ذلك الرفق في مسائل متعلقة بالصيام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل وشرب ونسي أنه كان صائم. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. وهذا حديث متفق عليه. وللحاكم: من أفطر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح. وقال الشيخ الألباني: إسناده حسن. يا أحبتي، لقد صام النبي صلى الله عليه وسلم، وصام أصحابه، وصام التابعون ومن سار على هداهم في صبر واحتساب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحر ربما صب على رأسه الماء وهو صائم. فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. فتأملوا كيف كانوا يصابرون، ونحن اليوم في نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يصابر في صومه وأن يحتسب وأن يجانب أي كلمة فيها تململ أو ضيق من الحر. هذا ما تيسر أن أورده في هذه المحاضرة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.